السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، قوام أسس ودعائم الأمة الإسلامية بالعلماء. والله جل في علاه قد سأل سؤالا وطرحه في كتابه، وكل الكتاب إجابة عن هذا السؤال، عندما قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الإجابة: لا، لا يستوون. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال: وتلك الأمثال نضربها وما للناس وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وأيضا إن تصفحت التاريخ وجدت أن الأمة الإسلامية ما تمكنت إلا بوجود طبقة العلماء، حتى بعد البلايا والرزايا والصواعق القاتلة الحارقة الصاعقة التي نزلت على الأمة، كان قوام النجاة بوجود العلماء. أنا أبدأ من مؤخرة الأمر قبل مقدمة الأمر. التتار هجموا هجمة شرسة على الأمة الإسلامية، أبادوا الخلافة الإسلامية، قتلوا ملايين من المسلمين والعلماء، وإلى الله المشتكى. نهر دجلة والفرات امتلأ بالدماء وبصحف الكتب لعلماء المسلمين، وكانت المحطة النهائية عند قطز، كانت المحطة النهائية عند مصر، وهجموا على الشام واستولوا عليها وكادوا أن يبيدوا كل من فيها، وتصدى لهم في بادئ الأمر ببرس تصديا عظيما، والتاريخ يشهد له بذلك. لكن انظر، النبل جعل التاريخ يعطي قطز هذه المعركة الفاصلة في عين جالوت، الحق أن فيها مثل قطز ومثل بيبرس. فكانت الأمة الإسلامية في علو، وقد أجهزت على التتار الذين قد داهموا الأمة الإسلامية وأعملوا فيها القتل، ولم يرحموا أحدا، لا صغيرا ولا كبيرا ولا شيخا ولا امرأة ولا عالما. وعلموا أن قوام الأمة وانتصار الأمة وصمود الأمة بطبقة العلماء، لذلك لما دخلوا على بغداد أجهزوا على العلماء فيها وأخذوا الكتب فأحرقوها. الأمة الإسلامية وقفت وتصدت لهذا الهجوم الضاري الذي كاد أن تفنى الأمة الإسلامية على أيديهم بالعلماء. قطز وقف وقفة عظيمة، التاريخ بأسره يشهد له كيف صد التتار عن الأمة الإسلامية. كانت الموقعة العظيمة، الموقعة التي تكتب على السحاب في السماء مفخرة لأهل الإسلام، موقعة عين جالوت. الأصل الأصيل في هذا الباب من؟ العز بن عبد السلام، سلطان العلماء. العز بن عبد السلام هو الأصل الأصيل في هذا الباب. تعلمون عندما ترأس الصغير وخلعه العز بأمر من العز، وقطز ما استطاع أن يركز ملكه على مصر إلا بالعز بن عبد السلام، هو الذي أمر بالجهاد ضد التتار، وجيش الجيوش وأمر الناس بأمر ولي الأمر على التجهيز للتصدي للتتار نصرة للإسلام. ولذلك هو يقال أنه كان صنديدا، كان رجلا شهما ذا مروءة فحلا، كان يعني ترجل من على خيله، من على حصانه، وكان يصرخ في الناس ويقول وا إسلاما عندما حدثت ثغرة بعد الخطة المحكمة عليهم، لما استدرجوهم في عين جالوت ثم بعد ذلك أحاطوهم إحاطة السور بالمعصم. ما في لا هروب لا من المسلمين ولا من التتار، هي إما النصر أو الشهادة. الأساس في هذا الباب برفع الراية كان بالعز بن عبد السلام بائع الأمراء، العز بن عبد السلام. ففي مؤخر الأمر لا ترى إلا وجود العلماء. قازان بعدها لما جاء قازان إلى الشام وأسر بعض الذميين وأسر بعض المسلمين، وقف من الذي أخذ منه هؤلاء الأسرى ورده خاصئا؟ ابن تيمية وحده، ابن تيمية وحده، وقال أعلم أنك كافر وأمك كافرة، هو ادعى الإسلام، وقف كالجبل الشامخ مع أنهم جميعا الذين حول قازان قالوا لملموا ثيابكم فإن الدماء ستتناثر في هذا المكان من دماء ابن تيمية. يقول دخلت عليه فتذكرت عظمة ربي جل في علاه. يتصغر أي أحد متعاظم أمام عظمة الله جل في علاه. العلماء، فالعلماء وقودوا الأمر، نجاة الأمة بالعلماء. وسأبين أن العلماء ليسوا ملائكة، لنعلم أنه لابد أن يكون هناك ثمة جانب مظلم يقعون فيه، لكن لابد من الاستدراك. ليس هذا من الأعذار التي تبيح التعدي والتجاوز على حدود الله جل في علاه. لكن ربك حكيم، له حكم عندما يبين أنه لا كمال أبدا. حتى في الأنبياء هناك المعاصي، يعني قد نقول يقعون فيها أو هم معرضون لها. نعم معرضون لها، حتى المعاصي الصغير معرضون لها. وعصى آدم ربه فغوى. فالغرض المقصود بأن الأمة الإسلامية قوامها، انتصارها، قيادتها، شرفها، فخرها بوجود العلماء. نعم تأسيس كل دولة إسلامية لا يكون من غير العلماء بحال من الأحوال. فهارون الرشيد كان ينظر إلى سيرة الأمويين. تعلمون الخلافة العباسية جاءت تريد أن تتسامى يعني للخلافة الأموية، والخلافة الأموية بأسرها قالها عمر نفسه هو الذي قال بذلك، قال لو جاء الناس بجميع ذنوبهم يوم القيامة وجاء الأمويون بالحجاج بن يوسف الثقفي لرجحت كفة الأميين في المعاصي، يعني من شدة ظلم الحجاج بن يوسف الثقفي. لكن عمر بن عبد العزيز هو الذي أسند، أو قل هو كان الشمس الساطعة في الخلافة الأموية. عمر بن العزيز ما مكث قريب من سنتين، من عامين. معجزات حدثت وهي كرامات له، طبعا هي معجزة للنبي وكرامة لعمر بن عبد العزيز. الذئب كان يحرس الغنم. من عظيم عدل عمر بن عبد العزيز كان الذئب يحرس الغنم. لما غفل أو أصابته غفوة الحارس قام فوجد الذئب يهجم على الغنم، قال أقسم بالله مات عمر بن عبد العزيز. فهارون الرشيد كان يريد يعني دائرة، نقطة بيضاء في الخلافة العباسية كهذه النقطة البيضاء في الخلافة الأموية من عمر بن عبد العزيز، فكان يحاكي عمر بن عبد العزيز رضي الله عنهم أجمعين. لو نظرت في صفحات التاريخ على يعني الخلافتين، على مدة خلافة عمر بن عبد العزيز ومدة خلافة هارون الرشيد وما فيها من الإنجازات، ترى التسامي والتقارب، وترى أن الأصل الأصيل بينهما، العامل المشترك بينهما، توقير العلماء. كان الأصل الأصيل بينهما توقير العلماء، معرفة قدر العلماء، لأن كما قلت قوام الأمة بهما. فعمر بن عبد العزيز كان عالما أصالة، عمر بن عبد العزيز كان عالما، وكان يسمع للعلماء، وكان رجلا ذا ديانة، وكان عاقلا رصينا يقرب العلماء ولهم الحظوة عنده. هو الذي أمر الزهري، أمير المؤمنين في الحديث، هو الذي أمر الزهري أن يكتب ويدون الأحاديث. شوف هنا الآن كل هذه الحسنات تأتي لعمر بن عبد العزيز عندما أمر الزهري أن يكتب يدون الأحاديث مدونة. وأيضا كان يقرب رجاء بن حيوة إن لم أكن واهما، وكان يسأل العلماء. كان الزهري يعني كان أيضا من كبار الصحابة. عروة بن الزبير كان يراجعه لما كان يؤخر العصر، والأمويين كانت هذه حالتهم، والنبي تنبأ بذلك أنهم كانوا يؤخرون الصلاة عن وقتها. فالزهري نهى عمر بن عبد العزيز وراوله حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تثبت عمر من ذلك فرجع عن ذلك، كان يعمل بدأ بفعل الأمويين بتأخير الصلاة فرجع عن ذلك رضي الله عنه وأرضاه. وطبعا قصة سمرقند يعني أشهر من نار على العالم، عندما دخلوا فبعثوا إلى عمر بن العزيز وقالوا يعني هم ما استوقفونا، ما عرضوا علينا الأمور الثلاثة، الإسلام أو الجزية أو القتال، دخلوا فقاتلوا واستولوا على المدينة، فأمر القاضي المسلم هذا عدل الإسلام بالخروج، لا، كان لابد أن تعرضوا عليهم إحدى ثلاث، الإسلام أو الجزية أو بعد ذلك المقاتلة، فحكموا العلم في ذلك فكانت النجاة، والذئب حرس الغنم من أجل ذلك. هارون الرشيد ما جعل الله له هذا القبول وهذه الفتوحات وهذا التمكين إلا بتوقير العلماء، كما قلت لما دخل لما جاء يسمع من الإمام مالك، أو دخل مرة الإمام مالك عليه فنظر إليه ويجلس على كرسيه، قال أين يجلس الإمام؟ وكان مالك، تعلمون من مالك وما أدراكم من مالك، سيأتي في توقير العلماء والأدب معهم كيف كان الطلبة يجلسون حول مالك كأن على رؤوسهم الطير، توقيرا للإمام مالك وهيبة لمكانة الإمام مالك. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، فإنك أنت الأعز الأكرم. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، وإن عصينا وإن تجاوزنا فأنت أرحم الراحمين، وأنت أعلم بما في القلوب. ونسأل الله في علياء أن يجعل قلوبنا صافية صادقة مخلصة له ولدينه فقط لا لغيره بحال من الأحوال. فهنا الإمام مالك قال أين يجلس الإمام؟ قال في مكان الأمير. لما جاء الشافعي مسلسلا بوشاية من اليمن على أنه أنه يناصر العلويين، فلما جلس ودخل مسلسلا الشافعي كله يسلسل، نعم الشافعي، الدنيا كادت تمطر حجارة على من يفعل ذلك بالشافعي، الشافعي المطلبي ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، عالم قريش بل عالم الدنيا، جاء مسلسلا مهانا بين يدي هارون الرشيد. نظر إلى ذلك محمد بن الحسن الشيباني متعجبا، وأبو يوسف قالوا يا إمام أتدري من هذا؟ هذا الشافعي، هذا ابن عمك الشافعي. فلما استمع للشافعي وهو يتكلم وينطق بفصاحة الشاعر وبلاغة البليغ الفصيح وعلم قدره العلمي، ملأه وزنه ذهبا، حل وثاقه وأعطاه ذهبا بوزنه. والشافعي لأنهم أعلى الناس، هذه أيضا من السمات التي ستعرف أن العالم يعرف بذلك، ما خرج من آخر بوابة من بوابة السلاطين إلا بآخر درهم أعطاه للحارس على هذه البوابة، ما أخذ شيئا بعدما كبله وحمله بالذهب والمال. لما علم من الشافعي، الشافعي كله إمام الدنيا بأسرها الإمام الشافعي، وكانت هذه دفاعا من أبي يوسف القاضي المرموق الحنفي المعلوم ومحمد حسن الشيباني، هذا الذي قال فيه الإمام الشافعي ما رأيت بدينا قط، قال ما رأيت بدينا قط على خير مثل محمد الحسن الشيباني. العالم يدافع عن العالم، لا يوقع العالم، ما يوقع به بل يدافع عنه، وعندما يجد يزل يعصي يتعدى يتجاوز يحاول قد كان أن يرد عنه ذلك. فإذا الأمة بأسرها صمام إمام أمانها العلماء، الأمة بأسرها مطلق القيادة والسيادة التي خلقوا لها لا يتقدمون إليها إلا بالعلماء. الله جل وعلا قدر كونا ذلك، لا يمكن أن يستقيم حكم إلا بالعلماء، ولا يمكن أن تستقيم دولة قياما وتقدما وسيادة وقيادة وريادة إلا بالعلماء. فالعلماء هم صمام أمان هذه الأمة. أرأيت العلماء صمام أمام الدنيا بأسرها، لا الأمة الإسلامية صمام أمان الدنيا بأسرها وجود العلماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو أمي، قال لا تقوم الساعة، قيام الساعة خراب الدنيا، لا تقوم الساعة حتى يظهر الجهل ويرفع العلم، إذا ظهر الجهل يفشو ويرفع العلم. انظر هنا كما قلت الحلقة الماضية، إن الله إذا اصطفى أحدا بعلم فإنه ما اصطفاه إلا على عينه، بعلمه أنه المحل القابل لذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ظهر يفشو الجهل ورفع العلم، فانتظر الساعة، لا تقوم الساعة حتى يظهر الجهل ويرتفع العلم. وإن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، فضلوا وأضلوا. وهذا أمر جلل سيأتي، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم. ليس الأكابر معناه كبير السن، ما زال الناس ولا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم، يعني أهل السنة المتقنون الراسخون في العلم. وهذا سأبينه كيف نعرفه، حتى ما يأتي أحد يقول طب ما الكل يعني يظهر على أنه عالم، كيف نعرف العالم؟ هذا الذي سيأتي إن شاء الله في تفصيله. لكن ابن مسعود يقول: لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم، فإن أخذوه عن أصاغرهم ذهب عنهم الخير. لذلك قال: فإن أخذوه عن صغارهم وشرارهم هلكوا جميعا. فإن أخذوه عن صغارهم وشرارهم هلكوا جميعا. من الأشرار؟ المبتدع الضلال. من الأصاغر؟ هم قالوا أصاغر، أصاغر الإتقان، أو اللي هم الأنصاف، أو أصاغر المبتدعة. فهؤلاء إذا أخذوا منهم العلم هلكوا جميعا. ولذلك قال ابن مسعود: أنتم في زمان يقول للتابعين كثر فيه فقهاؤكم وقل خطباؤكم. ولذلك كان الزمان زمان تمكين وعلو وسمو وقيادة وسيادة ومفخرة وريادة، وسيأتي زمان الذي نعيش فيه يكثر فيه الخطباء ويقل فيه في ندرة ويقل فيه الفقهاء. وهذا سيأتي إن شاء الله شرحه عند قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. قال ابن مسعود: لا أقول يعني أمير شر من أمير، أو جد دون جد، ولكن أقول الأخذ عن الأصاغر دون الأكابر، كما سيأتي تفصيله إن شاء الله بعد الفاصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ورزاكم الله كل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إخوتي الكرام، كفانا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وكفانا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على معلم الناس الخير. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى الحيتان في البحر، حتى النملة في جحرها تصلي على معلم الناس الخير. صمام أمان هذه الأمة هو العلماء، صمام أمان الدنيا بأسرها، دون أن تمطر عليهم السماء حجارة أو حديدا، وجود العلماء. لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويظهر الجهل، وإن الله لا ينتزع العلم انتزاعا يقبضه، وإن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهذا كثير، أمثلته سهل بيان ذلك الأمر، وهو تحقيق لنبوءة النبي في آخر الزمان. بين يدي الساعة سنون خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن الخائن ويخون الأمين، وينطق الرويبضة. قال: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة، أو قال: الرجل الفاسق أو الفاسق يتكلم في أمر العامة. الأمة سل عنها الآن، سل الزمان، أين أمتنا الآن؟ كيف هي الآن؟ هل تحقق فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها، أم لا؟ قالوا: أو من قلة نحن يا رسول الله؟ قال: لا، إنكم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. هل تحقق فينا كلام النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: إن أمتي هذه أمة مرحومة؟ قال: الرحمة في أول هذه الأمة، وآخر الأمة تصاب بالزلازل والمحن والفتن، حتى أنهم قالوا: وما المخرج؟ كيف النجاة يا رسول الله؟ قال: الرجوع إلى الأمر الأول، الرجوع إلى الأمر الأول. تحقق فينا نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى العلماء الذين هم نجاة الأمة، كيف الأمة تنظر إليها. سأقول لك أصناف ثلاثة ينظرون ويتعاملون مع العلماء، وكل هذا هذه المعاملة كلها يعني تودي بهم جميعا إلى الهلاك. حتى النظر الدقيق لطوق النجاة المربوط بين الأرض والسماء غير موجود. كما قلت، والله تعالى جعل العلماء نجاة، سواء تقسم العلماء إلى علماء ملة، علماء سلطة. في هذا الباب هذه في أسرها أن العالم يرشد الناس إلى ما فيه الصلاح وفيه النجاة، وأيضا ولاة الأمور يأخذون بيد الناس على استقامة الدين وصلاح الدنيا إلى بر الأمان في هذا الباب. ولذلك بعض العلماء قال أمرنا أو ديننا يأمر بتوقير أربعة. طبعا الكبير ده شايف أن توقر هذا الشيبة المسلم، والصغير ترحمه. قال: والسلطان والعالم، أو ولي الأمر والعالم. هذا سيأتي تفصيله إن شاء الله في هذا الباب، لكن أقول كيف نظر الناس للعلماء، هذا الذي أريده، لأنه هو مهم جدا أن نبين نظر الناس للعلماء، ثم نفند هذا النظر ونبين كيف نعرف العلماء. أول الأنظار إلى العلماء نظر لا يرى للعالم مكانة، ولا يجل له قدرا، ولا يوقره، ولا يرى للشريعة أحدا يعني يحملها ويكون هو المقدم الذي يسمع له ويطاع، وكأنه تغافل أو غفل أو جاهل. والثالثة هي الصحيحة عن قول الله جل في علاه: لما لا، وقد قال النبي: يقرؤون القرآن لا يبلغ تراقيهم. قول الله جل في علاه: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. النجاة في ذلك، هم لا يرون هذا، ولا يرون مكانا ولا توقيرا ولا تبجيلا. القول قولهم، وما نبع من رأسهم هو الحق، ومن خلفهم فهو كافر ضال فاسق، لكنهم ما عندهم فسق، هم يكفرون. هذا منهج الخوارج ومنهج المعتزلة. المعتزلة يقولون منزلة بين المنزلتين، هذا منهجهم. ما تراهم إلا حربا على العلماء، لأن العلماء يفندون ضلالهم ويبينون ما هم فيه من انحراف وحيدة عن دين الله جل في علاه. فقال قائلهم عندما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: اعدل. ما قال له: يا رسول الله. قال: يا محمد، هكذا، دون أن يعلم له قدرا، وهو أمين من في السماء. قال: يا محمد اعدل. كأنه أتقى من محمد وأعدل من محمد بأبي وأمي. يا محمد اعدل، إنها قسمة لا يراد بها وجه الله. فلما كانوا في هذا الضلال اتهموا الأخيار، اتهموا عثمان بن عفان، ويعني كيلوا له التهم بالزور والبهتان، وخرجوا عليه وحلبوا بعده دما عبيطا إلى يوم الناس هذا. لا توقف الدم. قالوا: نحن نأمر بالمعروف ونهى عن المنكر ونحكم الدين وتحكيم شريعة الله جل في علاه. فخرجوا فقتلوا وسفكوا الدماء إلى يوم الناس هذا، الدماء لا تتوقف. حلبوا بعده دما عبيطا، كما قال حذيفة: قتلوه راموا خيرا، لو كان فيه الخير لحلبوا بعده لبنا، ولكنهم وربي قد حلبوا بعده دما عبيطا. جهلة. وهم الذين قالوا علي بن أبي طالب كافر. علي بن أبي طالب اللي النبي قال له بأنه في الجنة، قال: علي في الجنة، تصريحا لا تلميحا، علي في الجنة. وقال: لو أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يجعل الفتح على ذيه. عمر يقول: ما اشرأبت عنقي للإمارة يوما ما إلا في هذا اليوم، لأنه صرح تصريحا تاما بمحبة الله له ومحبة الرسول له وبمحبته الصادقة والإخلاص لله ولرسوله. فهذا النظر الأول هو نظر الخوارج. هؤلاء من أضل خلق الله، من أضل خلق الله، ومن أعظم الناس انحرافا على الجادة. أفسدوا في الأمة الإسلامية إفسادا لا يعلم به إلا الله جل في علاه، ومع ذلك نحن لا نقول أنهم على كفر، بل هم على إسلام، ونسأل الله أن يهدينا ويهديهم. قد غلبتنا المعاصي وبلغت إلى السماء، لكننا نتوب ونؤوب إلى ربنا ونعترف ونقر بالزلل والتعدي والتجاوز في حق الله جل في علاه. لكن انحرافاتهم، انحرافات هذه الشبه العظيمة التي تملأ القلب، كلا بل ران على قلب على قلوبهم ما كانوا يعملون. هذا 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 الصنف الأول عندما ينظرون إلى العلماء بازدراء. وقتل عبد الله بن خباب بن الأرت وبقروا بطن أمه زوجته كانت حاملا وقتلوها، فانظر عشان فقط مدح علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وبعد ذلك يتورعون عن تمرة قالوا ما استأذننا صاحب النخل. جهل مركب وغباء مستحكم، فبه تسفك الدماء وتنتهك الأعراض والمفاسد لا يعلمها إلا رب الأرض والسماوات. الصنف الثاني وقروا العلماء وعلموا مكانتهم وقالوا العلماء هم بيننا وبين الله، حجة بيننا وبين الله، كما قال علماؤنا يقولون أحمد حجة بيني وبين ربي في هذا الباب، والشافعي حجة بيني وبين ربي. يعني وقروا العلماء وعرفوا قدر العلماء وأجابوا عن السؤال، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا لا يستوون، لكنهم على نقيض هؤلاء الخوارج. كيف ذلك؟ الخوارج فيهم التفريط، وهؤلاء الذين وقروا العلماء إفراط. هؤلاء جهلة وهؤلاء جهلة. هؤلاء الذين عظموا أئمتهم سواء أئمة المذاهب أو عظموا مشايخهم. شوف العجيب اللي أنا سمعته من بعض الذين يقلدون المذاهب، يقولون طب أنا أقلد الشافعي ولا أقلد الشيخ الفلاني الفلاني أنت بتقلده؟ لا الشافعي. طب أنا أقول لك الشافعي طبعا، الشافعي طبعا، الشافعي من المتقدمين، الشافعي من القرون الخيرية، الشافعي إمام متبع له مذهب، الشافعي عالم الدنيا. لكن أنا أقول لك لا تقلد الشيخ ولا الشافعي، أنت ابني مذهبك مذهب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لن تصل إليه إلا بأن تتعلم من أصول فقه مذهب معين حتى تدرس وتصل إلى مذهب النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ترجح. صاحب فيض القدير ابن الهمام مفخرة للمصريين، كثير الطحاوي، الطحاوي مفخرة للأحناف، كلهم يخرجون من المذاهب من أجل السنة. لكن خلينا في النقطة هذه، من هذا الصنف، هذا الصنف يعظم شيخه، القول قول شيخي، القول قول شيخي، وإذا قال الشيخ فلا قول يعدل هذا القول. ثم بعد ذلك انظر بقى هنا التحزب على الشيخ، الولاء والبراء، والبراء على رايته فقط دون الدين دون المذهب، الحق دون الكتاب والسنة. ثم بعد ذلك تنشأ العداوات، لأن الشيخ الآخر له قول آخر يخالف الشيخ الأول، فجماعة الشيخ الأول يعادون جماعة الشيخ الثاني، هذا يتمنى موت هذا والثاني يتمنى موت هذا. من أجل إيش؟ من أجل أن التعصب صار لراية ليست كراية النبي صلى الله عليه وسلم. عظموا العلماء لكن تعظيم أجوف، كان تعظيما مزيفا، تعظيم المشايخ دون تعظيم الحق. والأصل أن التعظيم لا يكون إلا للحق، والرأي لا ترفع إلا للحق. يقول والطحاوي خرج عن مذهب الحنفي على الأحناف، على الحنفية يعني، خرج عن مذهبهم في مسألة أكل الضب. إذا قلتم مثلا بالكراهة، قلتم بالكراهة قد أباح النبي صلى الله عليه وسلم، قال كل إنه لم يكن بأرض قومي فأردني عاف. فهو يقول وخرج من أجل الحديث دون المذهب، فقال معقبا ومذهبكم جميعا هو مذهب الرسول. لا يقال قد خرج وينكر عليه، خرج على المذهب وينكر عليه، مذهبكم جميعا هو مذهب الرسول. فهنا هناك من عظم العلماء حقا بتعظيم المشايخ فقط، قال هذا عالمي هذا شيخي يعقد اللواء عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني يرفض ذلك، قال دعوها فإنها منتنة أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم. فهنا تراه يعادي سي من الناس لما يخالف مشايخنا. طب وإذا خالف المشايخ والحق معه ماذا تفعلون؟ يأتي رجل كان منصفا بعض الشيء، قال الحق معه لكن كدر الجماعة ولا صفو الفرد. لا يا أخي ليس كذلك. الوقوف مع الحق مع قول الله وقول الرسول هو النجاة لك، لا كدر ولا صفو. وكلام ابن الجوزي موجه، كيف تفعل ذلك وقد قال الثوري وابن عيينة وإسحاق بن راهويه وأحمد بن حنبل وجل من العلماء الأفاضل الأماجد عند تفسير طائفة المنصورة أو أهل السنة والجماعة أو الفرقة النجية، قالوا الجماعة من كان على قول الله وقول الرسول. إسحاق قال الجماعة هم العلماء، لأن عمر ورد مرفوعا وموقوفا من أراد بحبوحة الجنة فعليه بالجماعة. ما الجماعة؟ قال العلماء. العلماء ومن العلماء؟ سأبين لك الذين أتقنوا الكتاب والسنة فقط، لا علم إلا في ذلك، غير ذلك ليسوا بعلماء. ولذلك نقل في إعلام الموقعين الإمام ابن القيم قال: أجمع العلماء من المسلمين المتقدمين والمتأخرين على أن المقلد ليس من أهل العلم. أجمع العلماء على أن المقلد ليس من أهل العلم. فالعلماء العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. فتعظيم المشايخ وتوقير المشايخ أدب جم، ودين ندين الله به، ونعرف الفضل لأهله، ونعرف الخير لأهله، وننزل الناس منازلهم، لكن لا يعظمون فوق تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. من نصب شيخا يوالي عليه، أو شخصا غير شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم يوالي عليه أو يعادي عليه، فله حظ ونصيب من قول الله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، لست منهم في شيء. فالمسألة على تعظيم السنة. هذا الصنف الثاني، عظم لكن عظم عالمه، ما علم أن التعظيم لجل العلماء الذين يقولون قال الله قال الرسول، وإن خالفتهم فعليك بالتوقير والتعظيم لهم، وليس بطرح قولهم أنهم خالفوا قولك أو قول إمامك أو قول شيخك أو قول إمام المذهب. الصنف الثالث الذين قالوا بالتوقير حقا، ده توقير بقى ليس خاص للمشايخ والتقديس، طبعا هنا الأولون قدسوهم لدرجة أنك لما تقول له قال الله قال الرسول يقول قال شيخي، الإمام أعلم بهذه الأحاديث منك، تقديس فوق التقديس، فتفريط في الأولين وهذا إفراط في الثاني في الآخرين. يأتي صنف في الوسط وهم الذين يوقرون العلماء لكن لهم نظر مغلوط لهم، وهذه مهمة جدا. يوقرون العلماء ويقولون نأخذ بقولهم، وعندما يزل العالم أو يسقط أو يظهر الله معصية قد كانت عليه تاب منها أو لم يتب في هذا الباب، أو خطيئة، لأنك لابد أن تعلم أنه لن تجد قمرا مستديرا متكاملا، لما حدث التكامل جاء عقبه بالنقصان، ليس من عندي هذا. قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. شوفوا الآن تكامل القمر. فبكى عمر بن الخطاب فقال النبي: ما يبكيك؟ قال: ما اكتمل شيء إلا أصابه النقص. قال: صدقت، قال صدقت، لابد، وهذه البشرية، والله جل وعلا يعلم هو أعلم بخلقه. ولذلك التقييم بيكون على دائرة الأغلب في هذا الباب. الغرض المقصود، هؤلاء يعظمونهم ويعرفون لهم قدرا، لكنهم عندما يقعون لهم على زلة على خطأ قامت الدنيا ولم تقعد، وتصرفوا بتصرف قد يصيب الأمة بأثرها بأضرار بالغة. العالم إن زل هو عالم، هو بشر، هو ليس ملك، ليس ملك. فهذه المسألة مهمة جدا في هذا الباب. هو عالم، لابد أن تعامله على بشريته وتنظر في غالب حالي إيش: الخير، الصدق، الصوم، الصلاة، النفقة، الصدقة، عمل الخير. إن كان هذا غالب الحال فاستبشر خيرا، وإن كان غالب الحال غير ذلك فلا تستبشر خيرا، فاستبشر خيرا، وستقع على بعض الزلات والهنات والسقطات. ما من أحد إلا وله هذه الزلات والسقطات والهنات، لكن أنا بتكلم على الصنف الذين ينظرون العالم ويقدسونه. ترى كثير من الناس، وهذا قريب حدث ذلك، كثير من الناس عظموا سين وصاد ونون وعين من العلماء، زلوا، اجتهدوا فأخطأوا، وقعت منهم المعاصي، صغائر، لا، صغائر وكبائر، يقعون فيها، بشر، هم بشر. فإن كان، فماذا حدث؟ التشهير بهم وإسقاط مكانة العلماء ومعاداة العلماء، ثم الزلات، ثم تجد أشعارا من المغرور الغر الذي لا يعقل، ويقول لست بشيخي كنت شيخي، ويبدأ يتكلم بالهجاء على عالمه الذي ما كان يعرف أن يتوضأ إلا به، وما كان يعرف يسجد يبكي دعاء إلا به، وقد رآه يقيم الليل به ويبكي به، وقد رآه يتصدق أمامه إخلاصا، وقد رآه عاش أمدا ودهرا، كاد يمتلك الدنيا لو أرادها فنحاها من أجل الله جل في علاه، ومع ذلك بدأ في القطح فيه، بدأ في إسقاط هيبته وتوقيره ومكانته، وهذه تعمل الفساد في الأمة. ولا يستقيم أمر الأمة بهذا بحال من الأحوال. هذا النظر الثالث من الطائفة الثالثة التي وقرت كما أمر الله وأمر الرسول، لكنها كما قلت لما وقعت على الخطأ أذاعت به وشهرت به وأرادت الإسقاط وأيضا الطعن في العرض، وخذ بعد ذلك ما لا يعلم به إلا الله. ولو كان المشهر هذا صادقا يريد الله لسأل، طب ما هي مرضات الله جل وعلا في مثل هذا الأمر؟ ستأتيه الإجابة وتنادي عليه من بعد أن تنكر هذا المنكر وأن تنصح فيه وأن تجزم بالإنكار وأن تفند هذا الخطأ وتوقر العالم وتعرف له قدره وفضله وتبلغ مبلغا بالمعاذير التي تعتذر له بها، لأنك في النهاية ستعلم أنه بشر غلبته شهوته والله يعذره، إلا إذا كان مبتدعا ضلا مؤصلا مؤسسا للبدعة ولسان حاله ينادي على هدم السنة، هذا يهدم الدين، هذا لا كرامة له، هذا أمر آخر نبينه. فإذا هذا النظر الثالث ونظر عقيم، لما؟ لأنه سيفسد في الأمة، سيفسد في الأمة، لأنه لا بد من الزلات التي تقع من العلماء، وهذا يؤلم جدا ويحرق القلب وتهتز الأركان أن يقع مثل هذا من الذين قد تقول بأنهم ترسموا خطى العلماء أو علموا علم العلماء أو تفهموا ما معنى العلم وما معنى قدر العلم وعرفوا عن ربهم جل في أو تعلموا عن ربهم جل في علاه كيف يقيس الناس، يعني كيف يقيس الله الناس، فكان لابد من توجيه الناس إلى ده. إذن هذه الأصناف الثلاثة كلها هي التي نعيشها في هذه الزمانات، هذا الصنف كلها على خطأ وعلى ضلال، والنظر الصادق الصحيح أول شيء توقير وأدب العلماء، معرفة قدر العلماء، توق النجاة، إسقاطهم لا يجوز بحال من الأحوال، حتى ولو أخطأوا، حتى لو زلوا، خذ الزلات، خذ السقطات وفندها وبين الخطأ فيها وبين الكتاب والسنة وقل للناس احذروا من هذه لا من هذا، أما هذا لا تسقطه، ما لك وله، أنت تريد أن تسقط الشريعة بهذا، أنت تصد عن سبيل الله بذلك، أنت تحرص على محاربة الله، صدقني في هذا الباب. وهذا سيأتي إن شاء الله بالأمثلة التي نضربها. والنظر الثاقب الصحيح أن توقر وأن تعرف الأدب كيف التعامل معهم، هذا الذي سيأتي من واجب الأمة نحو العلماء. يبقى لنا قبل أن نسير كيف نعرف العلماء، لأن أطلنا جدا في المقدمات حتى نعرف كيف أعرف العالم. أنت الآن قلت العالم وقلت نظر العلماء وأن هناك أصناف ثلاثة ينظرون إلى العلماء. السؤال المطروح كيف أعرف العالم؟ انتظر يا بطريق، اتق الله، المسألة هنا الآن كأنك لم تتأثر حتى بما قيل، فاعرف قدر ما يقال وتعلم منه تستفيد والمشاهدون جميعا يستفيدون. فاطرح الآن، نطرح بس فقط طريق معرفة العالم، وبعد ذلك إن شاء الله في الأسابيع القادمة نبين معرفة العلماء. العالم ينبئ عنه علمه. السؤال المطروح، طيب أن الساحة كثيرة بالأشكال والألوان، والذين يقولون والذين يبكون والذين يخطبون والذين يتفاصحون والذين لهم ما لهم من البلاغة والشعر. قل أخي الكريم كيف أعرف العالم؟ علمه ينبئ عنه. العالم كالمرأة الحامل، يعني لا يستطيع أن يخفي نفسه، العالم إذا تكلم تحاضر العلم من بين لحييه. ابن دقيق العيد فحل المصريين، هذا رجل أبهة في العلم، كان رجلا مالكيا شافعيا، محدثا فقيها أصوليا، عالم، يعني لو ترى الكتاب الرائع اللامع كتابه في عمدة الأحكام وهو يمليه من صدره حفظا، يمليه ترى عجبا، هذا والله سحر درر في تأصيلاته. لما جاء ابن تيمية هذا بحر العلوم، لما جاء ابن تيمية هذا البحر بحق، لما جاء ابن تيمية وقابله قالوا له رأيته؟ قال نعم رأيته. قالوا تكلمت معه؟ قال نعم تكلمت معه، لأنه ذاع صيت ابن تيمية في الآفاق ونزل، تشرفت مصر بنزول ابن تيمية. فابن تقي العيد هذا كان فحل العلماء، فلما جلس معه وجالسه قالوا له ناظرته بما قال بما قلت؟ فقال ابن تقي العيد قال عندما سألوه عنه قال يحب الكلام وأحب الصمت. يعني قالوا له ناظرته، تكلمت معه، يعني تحدثت في المسائل العلمية بينك وبينه؟ فقال لا. قالوا لما أنت الآن هذا ابن تيمية وأنت تمدح فيه أيضا؟ فقال أحب الصمت ويحب الكلام. ما توجيه ذلك؟ توجيه ذلك أن ابن تيمية إذا فتحت له مسألة كان كالبحر الذي لا ينتهي، يأتيك بالمسألة بلبها وأسها وأساسها وأصلها، ويأتي بكل الفروع التي تحويها والتي ترتبط بها ويتكلم عنها عقلا ونظرا وأثرا. فقال: إن تكلم كان كالبحر الذي لا يتوقف. فعلم العالم ينبئ عنه أنه عالم، تراه ينظر في المسألة تأصيلا، وينظر كيف يكون الكتاب والسنة معه وهو يتكلم بين عينيه. لذلك في ترجمة ابن تيمية أوجز الذهبي عندما قال: وانتزاعه الأحكام من الآيات آية من آيات الله، وكأن الكتب التسعة بين عينيه، وما أحد في زماننا حفظ المسند إلا ابن تيمية. إذن علم العالم ينبئ بعلمه، وهذا سنبينه. الصغير الذي نهز الاحتلام ابن عباس، الكبراء من المهاجرين والأنصار أنكروا على عمر لما يدخله مجلس الشورى، نحن الكبراء، هذا أبناءنا أكبر منه. أراد أن يبين لهم العلم ليس له سن، إن كان راسخا في العلم فهذا العالم الذي لابد أن يسمع له، وهذا الذي يأتي تفصيله إن شاء الله في الحلقات القادمة. نسأل الله جل في علاه أن يجعل ذلك إخلاصا لوجه الله الكريم، وأعوذ بالله أن يكون لأحد فيه شيئا، ونستغفر الله ونتوب إليه من زلات وسقطات وتجاوزات كانت منا، والله أرحم علينا من أمهاتنا ومن أنفسنا. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعل الوجه خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.